بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعيد الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والسامعين والمسلمين: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي.
قد بدأنا في شرح الحديث بالأمس ووضحنا معنى الطهارة، ولماذا بدأ الحافظ رحمه الله تعالى بهذا الكتاب، ولماذا تطرق بعد ذلك إلى باب المياه. ثم بدأنا في الحديث وقلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هو الطهور ماؤه، ووضحت لكم لماذا قدم الخبر على المبتدأ ولماذا أتى بالخبر معرفا. وضح ذلك اليوم لضيق الوقت بالأمس أن هذا الحديث أساسا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم ذكره جوابا على سؤال وجهه إليه أحد أصحابه، فقال له: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ هكذا وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، أفنتوضأ بماء البحر؟ فكأن في بال هذا السائل كما في بال الكثيرين أن ماء البحر لأنه يخالف بقية المياه في طعمه وريحه فإنه لا يجوز التطهر به، فهكذا كان في بال هذا السائل، فقال: أفنتوضأ، أترخصنا في التطهر بماء إيش؟ البحر. وهذا يسمى سبب ورود الحديث، هذا يسمى سبب ورود الحديث. فهذا الحديث له سببه وهو ما ذكرناه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أنه أوتي جوامع الكلم كان يمكن أن يقول نعم أو قول بلى، لماذا لا تستطيع أن تتوضأ، أو نعم أي تتوضأ بماء البحر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم بدل أن يجيب بلا بنعم أو ببلى إنما أجاب، بيّن الحكم مع بيان علته، فقال: هو الطهور ماؤه، يعني ما قال له توضأ ولك أن تتوضأ، لا، قال: هو الطهور ماؤه، بيّن العلة، فقال: ماؤه طاهر مطهر، فلا حاجة إلى هذا إيش السؤال. فلأن المقام كان يحتاج إلى تأكيد، فأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام بوجهين: الأول أنه قدم الخبر على المبتدئ، لأن الأصل ماؤه طهور، ماء البحر طهور، لكنه قدم الخبر لحاجة أو لحاجة الكلام إليه، فقال: طهور ماؤه. ثم أراد أن يؤكده من وجه آخر فعرف الطهور فقال: الطهور ماؤه. وقد وضحت لكم بالأمس الفرق بين الطهور وإيش والطهور، والكلام هنا الطهور بفتح الطاء لأنه بمعنى إيش المطهر، أجل، هو الطهور ماؤه. ومن تتمة الفائدة، ولأن السائل ربما يحتاج إليه في موقف آخر، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم نعم فقال: الحل ميتته. وإن كان السائل لم يسأل عن هذا نعم، فينبغي لمن يسأل عن شيء وتيقن أو علم أو تفطن أن السائل في حاجة إلى حكم آخر ملاصق له، فينبغي له أن يبين هذا الحكم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن السائل في حاجة إلى هذا الحكم فقرن هذا الحكم بحكم سئل عنه، أجل، قال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. واضح الحديث؟ أخرجه الأربعة، هذا من مصطلحات التي شرحناها إيش بالأمس. وماذا يعني الحافظ بهذا المصطلح؟ أصحاب السنن الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له. واختار الحافظ رحمه الله تعالى لفظ ابن أبي شيبة على ألفاظ أصحاب السنن الأربعة، نعم، لأن سياق ابن أبي شيبة أقرب وأوضح من سياق أصحاب السنن إيش الأربعة.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. أخرجه الثلاثة وصححه أحمد.
الحديث الثاني يرويه سيدنا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. لفظ الحديث واضح، إن الماء طهور أي طاهر مطهر، لا ينجسه شيء أي أي شيء مازجه أو دخل فيه، نعم، ولم يغير شيئا من أوصافه فلا ينجسه. لا ينجسه شيء أي لا ينجس الماء شيء مما خالطه، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث مطلق. إلا أنه كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم منزهة عن الحشو والزوائد، فلماذا هنا النبي صلى الله عليه وسلم أكد الكلام؟ قال: إن الماء طهور. ممكن أن يقول: الماء طهور لا ينجسه شيء، لكن أكد الكلام فقال: إن الماء طهور. وتعلمون أن التأكيد لا يحتاج إليه المتكلم إلا لأمر طارئ أو لسؤال يوجه إليه، ففعلا هنا أيضا نعم سؤال وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الكلام. أجل هذا الحديث له أيضا له سبب في وروده، هذا الحديث أيضا له سبب في وروده، وليس كل حديث له سبب في وروده. أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكلام من تلقاء نفسه، نعم، يعني إفادة لإيش؟ للحاضرين والسامعين. لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم، نعم، بكلام بناء على سؤال يوجه إليه، واضح الكلام؟ فلذلك الأحاديث لها أسباب ورودها، كما أن الآيات القرآنية لها أسباب إيش؟ نزولها. وليس كل آية قرآنية لها سبب النزول، وكذلك ليس كل حديث نبوي له سبب إيش؟ الورود. إلا أن هذا الحديث له سبب الورود. ما هو؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، وتعلمون بئر بضاعة من الأبيار التي كانت مشهورة أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الأبيار السبعة التي كانت مشتهرة أيام إيش النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بئر بني عبادة. وهو بئر بني عبادة، هذه البئر كان مشهورا وكان غزير الماء وكان معروفا بإيش ببضاعة. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة، أي أن استعمل ماء هذا البئر، أنا أتوضأ من ماء هذا البئر، أنا أغتسل من ماء هذا البئر. لماذا جاء السؤال؟ الأبيار تستعمل، لكنه السائل وجه وبين فقال: سئل عن بئر بضاعة وهي بئر تطرح فيه الحيض ولحوم الكلاب والنتن. تطرح فيه الحيض أي يعني الأقمشة التي تستعملها النساء، وتطرح في نواحي الطرق، فهذا السيل يأتي فيجمع هذه الأقمشة. فلأن بئر بضاعة كان في حدور من الأرض، في مهبط من الأرض، فيأخذ السيل كل هذه الأشياء فيلقيها إيش في البحر، فيطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب. الكلاب إذا ما يعني تموت على الشوارع وتتحول بعد ذلك إلى جيف، فيأتي السيل فيأخذها فيلقيها في هذا البئر. لماذا؟ لأن البئر كان واقعا في حدور من الأرض. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل: يا رسول الله، أن هذا البئر دائما السيل يأخذ الأشياء الحيض واللحوم الكلاب والنتر وقية القاذورات ثم يطرحها في بئر بضاعة، ومع ذلك هل نستطيع أن نستعمل ماء بئر بضاعة؟ فالسائل لأنه سأل أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد له، قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وهو في الحقيقة يعتبر قاعدة في باب المياه،
إن الماء طهور، قولوا هذه القاعدة إن الماء طهور، حديث صحيح نعم وورد على لسان النبوة إن الماء طهور، يعني الأصل في الماء أن يكون طاهرا مطهرا، لأنه في أصل على أصل خلقته لا ينجسه شيء، أي لا تطرأ عليه إيش النجاسة، لكنه يوضح هذا الإطلاق حديث آخر الذي سوف نقرأه يعني بعد ذلك. وذاك الحديث يبين إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، يعني إلا إذا كان الشيء قد غلب على لون الماء فأخرجه من لونه أو على ريحه فيحبس فيه ريحا غير ريح إيش الماء أو طعمه أو يغير إيش طعمه، فإن كان هذا الشيء الذي وقع وأخرجه من هذه الأوصاف الثلاثة نعم، فإن كان طاهرا يخرجه عن طهوريته، وإن كان نجسا يخرجه عن طهارته، افهموا، يعني إذا كان الماء خالطه شيء آخر وغير طعمه وغير ريحه وغير لونه، فإن كان الشيء الذي وقع في الماء طاهرا يخرج الماء عن طهوريته لا عن طهارته، واضح الكلام؟ يعني يبقى ما طاهر لكنه لا نستطيع أن نتوضأ به، وإن كان الشيء الذي وقع نجس نعم فيخرجه عن طهارته، ومن باب أولى أن طهوريته، مفهوم الكلام؟ أجل القاعدة في هذا الباب الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، فإن كان ما غلب على لونه وطعمه وريحه لا يبقى طهورا، ثم هل يبقى طاهرا أم لا هذا كما بينت لكم التفصيل في ذلك، لكنه إذا غلب على لونه وطعمه وريحه لا يبقى إيش طهورا. أجل الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة إذن من المستحات التي شرحتها بالأمس. ماذا يعني أخرجه الثلاثة؟ أصحاب السنة الأربعة ما عدا ابن ماجة، ما عدا ابن ماجة نعم.
فضل. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه.
هذا الحديث الذي يرويه سيدنا أبو أمامة رضي الله عنه في الحقيقة شأنه عجيب، لماذا؟ لأن الحديث أخرجه ابن ماجة وأخرجه البيهقي، واللفظ كما سمعتم الماء لا إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، فسنده في ابن ماجة وسنده في البيهقي ضعيف، لماذا؟ لأن في إسناد ابن ماجة والبيهقي راو اسمه رشدين ابن سعد، راو اسمه رشدين ابن سعد وهو ضعيف، فلضعف هذا الراوي ضعف إسناد ابن ماجة وإسناد إيش؟ البيهقي نعم، وإن كان له طرق أخرى لكنها كلها ضعيفة، كلها إيش؟ الضعيفة، لكن العمل قائم على هذا الأصل، ولذلك قلت لكم هذا الحديث نعم له شأن عجيب، الحديث من حيث الرواية إيش؟ ضعيف، لكن من حيث العمل إجماع الأمة قائم على العمل بهذا الحديث، مثل حديث الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بالشبهات، إذا وقع الحد والشبهة وقع والشبهة ظهرت في هذا الحد تدرأ هذا الحد، العلماء أجمعوا على ذلك، وقد ورد حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم الحدود تدرأ بالشبهات، إذا ندرس هذا الحديث من حيث الأسانيد وفي مقاييس المحدثين فالحديث ضعيف لكن العمل قائم، فكيف عملوا بالحديث وهو ضعيف؟ فنقول العمل ليس بالحديث هنا، وإن كان يستأنس به العمل هنا بإجماع الأمة، العمل هنا إيش؟ بإجماع الأمة، فنقول العمل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، العمل على هذا الحديث، وقد أجمعت الأمة على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه نعم فإنه يخرج عن طهوريته نعم، إلا يعني فإنه ينجس في وقته نعم، واضح الكلام؟ فإجماع الأمة قائم، وتعلمون أن الإجماع لا ينعقد على خطأ، فالأمة معصومة من الخطأ، كما تعلمون أن الإجماع أصل من أصول التشريع نعم. فأصول التشريع أربعة، الكتاب والسنة، وهما أصلان نعم يعني يقينيان أو محكمان، وإجماع وإيش؟ إجماع وقياس. ولا بد أن يكون الإجماع مستندا إلى الكتاب إلى أصل من الكتاب أو السنة. فالعمل هنا على ماذا؟ العمل هنا على إجماع الأمة، واضح الكلام؟ والحديث يستأنس به لا يحتج به لأنه حديث ضعيف. فما أحد من العلماء خالف أن الماء إذا غلب على شيء على لونه وطعمه وريحه فإنه يخرج عن طهوريته، واضح الكلام؟ صح أنهم اختلفوا في الفروع، إذا ما غلب على لونه لا على طعمه وريحه، أو إذا غلب على ريحه لا على لونه وطعمه، واضح الكلام؟ فالأمر مختلف فيه، أنا لا ندخل في الفروع الفقهية، لكن إذا غلب على أشياء الثلاثة كلها فالأمة قد يعني أجمعت على أن الماء لا يبقى على طهوريته، واضح الكلام؟ ثم هل يبقى طاهرا أم لا؟ التفصيل في ذلك كما ذكر. أجل حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه، إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجه، وقد ذكر وضعفه أبو حاتم. وللبيحقي، الماء طهور إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه. لماذا ذكر الحافظ هذا الحديث مع أن الحديث أساسا ضعيف؟ ولأنه ورغم أنه ذكره من سند ابن ماجه، فذكره من سند البيحقي لزيادة فيه، وهو إيش؟ بنجاسة تحدث فيه إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. ما معنى بنجاسة تحدث فيه؟ أي إذا كان هذا التغيير وقع من أجل نجاسة فلا شك أن هذا الماء يخرج عن طهوريته وعن طهارته. لكن كما قلت لكم، إذا كان هذا التغيير ليس من أجل نجاسة فلا شك أنه يخرج من طهوريته، لكنه يبقى طاهر. وما دام يبقى طاهر نعم، أجازه بعض العلماء حتى من الحنابلة نعم، أنه نعم يجوز استعماله من يعني عند الضرورة، أو يجوز استعماله إيش؟ مع الكراهة، واضح الكلام؟ لكن إن كان تغيره من أجل نجاسة فلا خلاف أنه يخرج من طهوريته وإيش؟ وطهارته، واضح الكلام؟ طيب.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي لفظ لم ينجس، أخرجه الأربعة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
انظروا، الشرع والشارع حاول، من تتبع النصوص الشرعية أدرك أن الشارع يحرص أشد الحرص إبعاد الوسواس إيش؟ عن أبنائه، حتى لا يصيب أفراد المسلمين شيء من الوسواس. فلذلك يعني حتى باب المياه، لأن يعني باب يتعرض له يعني المسلمون جميعا، ويحتاج إليه المسلمون إيش؟ في اليوم أكثر من مرة، فكان الوسواس إليه يتسرب إيش؟ بأقصى سرعة. فلذلك أورد في الباب الشارع أورد في الباب أحاديث كثيرة. لماذا أورد أحاديث كثيرة؟ أولا ليضبط الأصل، ثم ليبعد الوسواس عن قلب ابن آدم. مثلا الشارع أمرنا وجعلنا أن نؤمن بالقضاء والقدر، لكنه سد باب الوسواس فقال: فر من المجزوم فرارك من الأسد، أو قال: لا يرد ممرض على مصح. لماذا؟ من باب إيش؟ نعم، من باب سد باب الوسواس. كذلك مثلا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل يؤذيه خروج ريحه فقال: لا حتى يسمع صوتا أو يجد إيش؟ ريحا، يبعد عنه إيش؟ الوسواس. لا يعني ذلك أن من خرج منه الريح وهو متأكد من خروج ذلك لكنه لم يسمع صوتا ولم يشم ريحا لا ينقض وضوءه، لا، إنما أراد النبي بذلك أن يسد عليه باب إيش؟ الوسواس. فتعلمون أن شخصا إذا كان عنده ماء في كوب ورأى أن نجاسة خفيفة وقعت فيه، واضح الكلام؟ الأصل القاعدة الماء طهور لا ينجس شيء، وقد شم الماء لم يتأثر، طعمه لم يتأثر، ريحه لم يتأثر، فبناء على القاعدة والضابط الذي قدمه لنا النبي صلى الله عليه وسلم الماء طاهر، أليس كذلك؟ بل ليس طاهر، طاهر مطهر، واضح الكلام؟ فإذا كان عنده ماء في جركين صغير يستطيع أيش؟ أن يتوضأ بهذا الماء بناء على هذه القاعدة، مع أنه رأى النجاسة الحقيقية قد وقع يعني قطرة أو قطرات في هذا الماء. لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعد الوسواس، فماذا قال؟ قال إذا كان الماء قلتين، انظروا الحديث هذا، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. إذا كان الماء، أولا نشرح ألفاظ الحديث ثم نأتي إلى معانيه، أقول إذا كان الماء قلتين، وفي رواية إذا بلغ الماء قلتين، القلتين طبعا قلة، قلتين مثنى قلة، مثنى قلة، والقلة ما هو؟ قلة اختلف العلماء في تحديده كثيرا، واضح؟ لكن ذكره البعض بما يستعمل بما نستعمله يعني او بما كان يستعمله الناس سابقا، فقالوا القلة الواحدة تساوي قربتين ونصف، اما القلتان فتساوي خمس قرب، لكنه لا نستطيع بهذا التحديد في ايامنا هذا، ففي يعني في ايامنا هذا او بموازيننا القلة الواحدة تساوي 95.5 لتر من الماء، القلة الواحدة تساوي 95.5 لتر من الماء، أجل قلتان كم تساوي؟ 191، 191 وشيء، بعضهم ذكروا بعضهم زادوا على ذلك إيش ربع، لكنه هو أساسا 191 لتر من الماء. أجل النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقول إذا بلغ الماء 191 لترا، يعني إذا كان كبيرا لم يحمل الخبث، يعني فإذا ما وقع فيه النجاسة ورأيت أن النجاسة فيه لا ينجس، يعني فلا ينبغي أن يتسرب الوسواس إلى نفسك، فإذا تسرب الوسواس في نفسك بعد أن كان بعد أن بلغ إلى هذا المقدار، نعم فأنت آثم، لأن هذا وسواس زائد على حده. وعلى هذا إذا كان الرجل عنده ماء، نعم ماء لا يشك فيه، وماء رأى أن إيش أنه قد وقع فيه شيء من النجاسة وهو طاهر، فله أن يترك هذا الماء ويكلف نفسه شراء ماء آخر فيتوضأ به، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه يعني يرخص له، لماذا؟ حتى يبعد عن نفسه الوسواس، مفهوم الكلام؟ وإلا الأصل ما دام الطاهر موجود فتكليفك نفسك شراء ماء أو بحث ماء آخر، نعم ما لم يكلفه الشارع ويعتبر إيش؟ تبذيرا. لا، إذا كان الماء أقل من قلتين وأنت عندك هذا الماء أقل من قلتين وقد وقع فيه النجاسة، فلا شك أنه طائر، إذا توضأت به نعم يكون وضوءك صحيح وتكون صلاتك صحيحة، لكن نعم في نفسك منه شيء لأنك رأيت فعلا أن إيش؟ أن القطرات وقعت أمامك، لكن الشارع يقول أنه طاهر، فتركت هذا الماء ولم تجد ماء فكلفت نفسك لماء آخر وإيش؟ وتوضأت به، فلست بآثم إلا إذا بلغ القلتين، فآن ذلك إذا توسوست بعد ذلك فيكون التنطعا، فيكون إيش؟ تشددا، فيكون إيش؟ تكلفا، فلا يجوز لك أن توسوس أن يتسرب الوسواس إلى نفسك بعد أن بلغ الماء إيش؟ قلتين. فانظر النبي صلى الله عليه وسلم في باب واحد يورد أحاديث ليضبط الأصل وليشد إيش؟ الوسواس، أي نعم، وليفرج إيش؟ عن أبناء الأمة. فهنا في الحديث إذا يقول إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هو أساسا وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم هكذا رجحوا، قالوا الأصل أن الماء لا ينجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا غير طعمه أو لونه أو إيش؟ ريحه. أما هذا الحديث نعم فإنه جاء نعم تيسيرا على الأمة. واضح الكلام؟ يعني إذا بلغ الماء قلتين أنا ذلك لا ينبغي لك أن توسوس، نعم لا ينبغي لك أن يتسرب الوسواس إلى نفسك، أما ما دون ذلك فالأمر فيه سعة، لك أن تترك هذا الماء، لك أن تحتاط، لك أن تتحرك. واضح الكلام؟ وكن يعني بعض العلماء جعلوا الماء قلتين هو الأصل. واضح الكلام؟ فقالوا ما دون القلتين ينجس مباشرة بتغير إيش النجاسة، لكن وضحت لكم إيش الأصل في هذا الباب. نعم أجل، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، أي لا ينجس، لا يتحمل إيش الخبث ويبعد الخبث عن نفسه. نعم أخرجه الأربعة، وقد وضحنا معنى الأربعة استحاب السنن إيش الباء. فضل.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة.
أول الحديث الحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. واضح؟ لماذا؟ هل ينجس بذلك الماء؟ نعم لا، لا ينجس الماء. لماذا لا ينجس الماء؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الماء طهور لا ينجسه إيش؟ شيء. لكن نعم حتى لا يوقع الآخرين في حرج، لأنه من الناس إيش؟ من يتحرج في إيش؟ في استعمال مثل هذا الماء، وله في ذلك سعة، ما دام دون القلتين له أن يتحرج، لأن الشارع وسع لنا الباب فترك لنا يعني أن يعني مجالا لأن نتحرج ولأن إيش نحترس ولأن نحتاط، نعم إلى القلتين، لكن بعد القلتين ليس لنا إيش أن نتحرج. فما دام هو يغتسل في الماء الدائم، نعم وغالبا ما يكون في الدائم ماء الدائم دون القلتين، نعم فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك حتى لا يوقع الآخرين إيش في حرج. واضح الكلام؟ أي انظر يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لماذا؟ لأن كونه جنوبا ويغتسل فيه يوقع الناس في أشد الحرج، مجرد أن يغتسل في الماء الدائم يوقع الناس في حرج، فيزداد الحرج لا سيما إذا كان الرجل إيش جنوبا، نعم لأنه قد أزال حدثه بهذا إيش الماء. ولفظ البخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل إيش ثم يغتسل فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني انظر معنى ذلك إذا كان هو لا يبول فيه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى في لفظ البخاري عن الجمع بين البول والاغتسال، أليس كذلك؟ نهى عن الجمع بين البول والاغتسال، معنى ذلك إذا اغتسل فالنهي لا يتجه إليه في هذا الحديث، إنما النهي يتجه إليه في الحديث الأول. لفظ البخاري يشتمل على النهي عن الجمع بين الأمرين، عن البول ثم إيش الاغتسال. لماذا؟ لأنه لما بال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه يجعل أو يجد الشيطان إلى نفسه سبيلا فيفتح عليه إيش بابه الوسواس. ولذلك ورد في بعض يعني الروايات النهي عن البول في مكان يغتسل فيه الإنسان. لماذا؟ لأنه يؤدي ذلك إلى ماذا؟ يؤدي ذلك إلى فتح باب الوسواس للشيطان عليه. واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نهى قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري. لماذا؟ لأنه إذا جرى فإنه إيش يجري النجاسة ويأخذ النجاسة معه، ولا خلاف بين السلف أن الماء الجاري لا يتأثر إيش بالنجاسة. ثم يغتسل فيه لأنه لما بال ثم يغتسل فيه فلا شك أنه يصاب بعد ذلك إيش بالوسواس، وفي نفس الوقت أنه يعني يوقع الآخرين إيش في حرج. نعم. ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. نعم يعني ثم يغتسل فيه، وزاد كلمة إيش الجنابة، يعني لا يغتسل فيه غسل إيش الجنابة. نعم فضل فضل الله. نعم أقل إيش أي نعم أي نعم ما فهمت سؤالك. أي يعني ما أي تقصد يعني ماء الدهن إذا كان أقل من قلتين أي الله تعالى يعني إذا كان أكثر من قلتين لا حرج في ذلك. إذا كان أكثر من قلتين لا حرج في ذلك. لماذا؟ لأنه لا يتأثر بالنجاسة. لكنه أقل من ذلك أيضا لا يتأثر بالنجاسة لكنه إيش؟ نعم يوقع الآخرين في حرج. نعم.
وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح.
انظروا الحديث وما زل في باب إيش؟ المياه. ولا بد والحافظ رحمه الله تعالى لما جمع هذه الأحاديث كلها في مكان واحد يريد أن يضبط لنا هذا الباب أو يريد أن يضبط لنا هذه المسألة كيف الشارع نعم أبعد النجاسة عن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه وكيف وسع عليهم باب إيش؟ الاحتراز. نعم وأين قطع إيش؟ الحرج. نعم انظروا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا الحكم ابن عمر هكذا قاله أكثر الشراح عن رجل فالحديث من رواية الحكم ابن عمر رضي الله عنه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة. لماذا؟ لماذا؟ حتى لا يتسرب الوسواس إليه. لا لأن الماء أصبح نجسا. يعني إذا كان الماء يعني في خزانة وجاءت المرأة واغتسلت من هذا الماء وبقي الماء في الخزان وجاء الرجل بعد ذلك يريد أن يغتسل فإذا اغتسل منه فعلى القاعدة التي ذكرنا الضابط الذي ذكرناها الماء طهور لا ينجسه أي شيء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم نهى. لماذا؟ حتى لا يجد الشيطان إلى نفسه سبيلا للوسواس. حتى إذا ما اغتسل يقول احتمال أن المرأة لما اغتسلت طارت بعض رشاشات الماء بعض قطرات الماء وهي جنبة وهي إيش نجسة ووقع في هذا الماء فأنا لما اغتسلت بهذا الماء اغتسلت بماء إيش قد أي نعم قد اختلط بالنجاسة فيفتح عليه باب إيش الوسواس. فلذلك قال لا أن تغتسل المرأة بفضلها أن تغتسل المرأة بفضل الرجل حتى لا يقع في الوسواس وكذلك الرجل بفضل إيش المرأة حتى لا يقع الرجل في الوسواس. فلا تقع المرأة في الوسواس ولا يقع الرجل إيش في الوسواس وليغترفا جميعا ولا حرج أن يغترف إيش جميعا لأن كل واحد منهما يرى الآخر فلا يتسرب الوسواس إليه لأن الإنسان إذا ما يشاهد شيئا لا يوسوس له لكن إذا كان من وراء ظهره فسرعان ما يتسرب إيش الوسواس إليه. فلو كان في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم رأى نعم نجاسة ماء اغتسلت به المرأة للرجل ما أباح إيش الاغتراف كذلك لأنه لما اغترفت المرأة أولا أصبح فضل ماء إيش أصبح فضل ماء المرأة لكنه ما أراد ما يريد أو ما يرى بذلك نجاسة الماء إنما أراد بذلك فقط إبعاد الوسواس إيش عن المسلمين. والدليل على ذلك اقرأ الحديث الذي بعده.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها أخرجه مسلم.
يعني والحديث نعم في مسلم والحديث صحيح ولم يرد في شيء من النصوص أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن القاعدة ما ثبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثبت للأمة إلا ما قيده دليل وليس هناك دليل قيده. فما دام النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونة ولم يرد عندنا دليل يقيده بالنبي يعني يثبت الخصوصية وليس عندنا شيء يثبت النسخ فمعنى ذلك هو التشريع عند الأمة. فما دام هو تشريع للأمة لماذا نهى الرجل عن اغتسال فضل المرأة ولماذا نهى المرأة عن اغتسال فضل الرجل حتى من هذا الباب قطعا للوسواس. قطعا إيش للوسواس. لكن إذا لم يجد الرجل إلا هذا الماء فليغتسل به يعني ليس هو ماء نجس واضح الكلام. لكن إذا وجد هذا الماء فصب هذا الماء وإيش وملأ يعني الإناء بماء آخر فلا يأثم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وسع لنا في ذلك ولو اغتسل بنفس الماء يكون طاهرا. لماذا؟ لأن الماء لا ينجس. واضح الكلام؟ فضل.
ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها فقالت له إني كنت جنبا فقال إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
وهذا أوضح من ذلك. نعم. اغتسل أصحاب بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، وجفنة هي قصعة يقولون تشبع أربعة أو تشبع خمسة، على كل هي يعني إناء كبير. اغتسل في جفنة فجاء يغتسل منها. اغتسل في جفنة ليس معنى ذلك اغتسل وهي في جفنة، وهذه يعني أم المؤمنين هي سيدتنا ميمونة رضي الله عنها كما جاء في كثير من الروايات. أجل، اغتسل بعض أصحاب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي من؟ سيدتنا ميمونة رضي الله عنها، في جفنة، أي أخذت ماء، أخذت الماء من جفنة. فماذا؟ فجاء يغتسل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء بعدها أراد أن يغتسل من الماء المتبقى في هذه إيش؟ الجفنة. فقالت ميمونة رضي الله عنها إني كنت جنبا يا رسول الله، إني كنت جنبا، لأنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اغتسال إيش؟ بفضل المرأة. فقال إن الماء لا يجنب، يعني إن الماء لا يجنب، هكذا ضبطه. وبعضهم ضبطوه إن الماء لا يجنب، نعم، لكن أكثر الشراح ضبطوه إن الماء لا يجنب، أي لا تطرأ عليه إيش؟ الجنب. يقولون أجنب الرجل أصبح جنوبا، أجنب الماء أصبح إيش؟ جنوبا. إن الماء لا يجنب أي لا يتنجس. واضح؟ فهذا أيضا دليل على أن الماء لا ينجس، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء فقط من باب قطع إيش؟ الوسواس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم وفي لفظ له فليرق. وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهور إناء أحدكم، على حسب القاعدة اللي ذكرناها، إذا كان بضم الطاء فهو إيش؟ بمعنى الطهارة، وبفتح الطاء بمعنى إيش؟ المطهر. أجل هنا بضم الطاء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، تقول الولوغ الكلب إذا أدخل فيه إيش؟ فمه. أي نعم، إذا أدخل فيه فمه سواء مسه لسانه أو لم يمسه. نعم، إذا ولغ فيه أو يقول أو باشره لسانه سواء أدخل فيه فمه أو لا، كلاهما يقال له إيش؟ البلوغ. إذا ولغ فيه الكلب، يعني إذا أدخل الكلب لسانه أو فمه في ماء، في إناء فيه ماء، فطهور إناء أحدكم. الآن انظروا، تنجس الماء أم الإناء؟ أي نعم. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول طهور إناء أحد، طهور إناء أحدكم، واضح الكلام؟ معنى ذلك أحيانا يتنجس الماء، وبالتالي يتنجس الشيء الذي يلاصق إيش؟ بالنجاسة. واضح الكلام؟ فالماء نعم، فالماء تنجس أو لا أمر آخر، لكن الإناء تنجس، إناء إيش؟ تنجس. واضح الكلام؟ طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، يعني معنى ذلك إذا ولغ الكلب في إناء فهذا الإناء تنجس بلا شك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور، والطهارة لا تستعمل إلا إذا كان الشيء إيش؟ نجسا. أجل طهارة إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، أي إذا مسه لسان الكلب أن يغسله سبع مرات. ففي الحقيقة هذه الطهارة نعم تعتبر يعني منفردة في بابها. لماذا؟ لأن جميع الطهارات إنما يتطهر بغسلها مرة واحدة أو بغسلها ثلاث مرات، إلا ما ولغ فيه الكلب فإنه يعني هو الوحيد الذي لا يتطهر إلا بغسله إيش؟ سبع مرات. لماذا غسله سبع مرات؟ هكذا ورد في النص، هكذا ورد في الحديث فنحن نعمل كما ورد تعبدا. واضح الكلام؟ وقد أثبتت يعني الآن التقارير الطبية بعدما تطور الطب الآن أن فعلا 7 مرات هو الذي يؤثر على إزالة ما يتركه يعني الكلب من جراثيم. واضح؟ لكن ما دام وردت الحديث 7 مرات فنحن نعمل به كما ورد تعبدا سواء درينا علته أو لم ندري. أجل أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، يعني مجرد غسل الإناء 7 مرات نعم لا يكفي، لا بد أن يكون أن تكون إحدى الغسلات بالتراب، لا بد أن يكون إحدى الغسلات إيش بالتراب. وما دام النبي صلى الله عليه وسلم قال بالتراب فهو بالتراب، لكن إذا استبدل الإنسان يعني منظفا آخر كالصابون أو المطهر بالتراب فالعلماء قالوا جاز. واضح الكلام؟ لكن ما أثبتت التقارير الآن إنما يدل على أن الجراثيم التي تخرج من فم الكلب أو يعني بعدما يبول الإنسان لا تميته إلا التراب، ولذلك أمرنا الشارع أن نستنجي بحجارة، أن نستنجي إيش؟ بحجارة. وأمرنا الشارع أن نغسل ما ولغ فيه الكلب إيش؟ بالتراب. نعم، فالتراب هو القاتل لهذه إيش؟ الجراثيم. أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، هكذا في الرواية. لماذا أولاهن بالتراب؟ نعم، هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد أولاهن بالتراب؟ تعلمون أن الحديث الآخر وسع، قال أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب، وفي رواية ثالثة إحداهن بالتراب، إحداهن بالتراب، لكنه أولاهن بالتراب أبعد لليسوى، لأنه إذا كان الغسل بالتراب في آخره يبقى في النفس شيء بأنه ربما يحتاج إلى غسلة ثامنة وتاسعة لإزالة آثار إيش؟ التراب. فلذلك أولاهن بالتراب نعم يكون أقرب إلى طبيعة إيش؟ الإنسان. أولاهن بالتراب أخرجه مسلم. وفي لفظ له يعني وفي لفظ لمسلم فليرقه، فليرقه يعني يصب هذا الماء. لماذا؟ لماذا يصب هذا الماء؟ لأن الجراثيم إذا ما تسربت إلى الإناء فتسربها إلى الماء أقرب. واضح الكلام؟ فلا شك أن الماء يضر بإيش؟ بالإنسان. وتعلمون أن الشارع يحرم إيش؟ الخبائث. فهذا الماء لا يجوز استعماله فلا بد من إراقته، فليرقه تعبدا. لماذا؟ لأنه ثبت تضرره، ثبت إيش؟ تضرره. واضح الكلام؟ لكن إذا كان أرقناه وجاءت الرشاشات على الثياب ما حكمه؟ واضح؟ يعني أرقنا الماء وجاء شاء الله أن بعض الرشاشات جاءت على إيه؟ على الثياب، فماذا يكون؟ فالعلماء الذين يقولون بنجاسة ماء يقولون الثوب قد تنجس، لكن كما قلت لكم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيرهم وترجيح الشيخ ابن عثيمين وغيرهم يقولون إيش؟ أن الماء لا ينجس. الضابط الحقيقي الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الماء لا ينجس إلا إذا ما غلب على لونه وطعمه إيش؟ وريحه. فعلى هذا نعم الماء إراقته ليس لنجاسته إنما لأنه مضر للبدن ومضر للإنسان، فإزالته لضرره. واضح؟ فإذا ما أرقناه وجاءت بعض الرشاشات على إيش؟ على الثوب، فلا حرج، لا يتنجس إيش؟ الثوب. استوعبتم النقطة هذه؟ أي نعم. أجل، فليرقه إراقة الماء عند كثير من العلماء من أجل النجاسة، وعند جماعة من العلماء من أجل إيش؟ التعبد. والتعبد هنا إيش؟ نعم، وهو إضرار تضرر هذا الماء أو تضرر بدن الإنسان بهذا إيش؟ الماء. وهذا إذا ما إيش استعمله. واضح؟ طيب.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات، أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة.
يرويه سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، أي في حكم الهرة. نعم، وفي الحقيقة مرة سيدنا أبو قتادة رضي الله عنه كان يتوضأ فجاءت الهرة فاقتربت من الماء فأصغى لها الإناء، يعني سكب لها الإناء حتى شربت، فاستنكر عليه من حواليه فقال إنها ليست بنجس. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. إنها ليست بنجس، يعني الهرة ليست بنجس مثل الكلب فإنه إيش؟ نجس، واضح الكلام؟ ومثل الخنزير فإنه إيش؟ نجس. أما الهرة ليست بنجس، يعني ليست بنجاسة إيش؟ عينية حقيقية. فما دام هو ليست بنجس، نعم، فما يمسه فمه أو شيء من جسده لا ينجسه، واضح الكلام؟ لماذا إنها من الطوافين عليكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنها ممن يطوف عليكم، يعني وهم الخدم من إيه؟ من العبيد والإماء في وقتهم، كان العبيد حتى كانوا يستثنون من الاستئذان في في, في 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 كثير من الأوقات إلا الأوقات الثلاثة. لماذا؟ لكثرة دخولهم على ساداتهم، واضح الكلام؟ فالهرة مثلها مثل العبيد والإناء، كثيرا ما يطوف إيش؟ بالبيت، تدخل وتخرج، نعم، مثل العبيد والإماء، واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها من الطوافين عليكم، يعني كبقية يعني العبيد والإماء خفف في أحكامهم، حتى في أحكام الحجاب وفي أحكام النظر ونحو ذلك، فكذلك خفف في حكم إيش؟ الهرة فيه. فما جعله الله سبحانه وتعالى نجسا، فما دام لم يجعله نجسا لا يكون سورها إيش؟ نعم، نجسا، نعم، فيجوز التوضي بها. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة والضحنان عن سابقا. فضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهرق عليه. متفق عليه.
يرويه سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء أعرابي، وقد ذكر الشراح أنه سيدنا ذو الخويسرة اليماني رضي الله عنه، ذو الخويسرة اليماني رضي الله عنه، جاء فبال في طائفة المسجد. فبال في طائفة المسجد، لماذا بال في طائفة المسجد؟ الإشكال البول في القرب أو كونه المسجد، أو الإشكال فيهما؟ الإشكال في كونها من المسجد، وليس الإشكال في كونه بالقرب من الناس، واضح الكلام؟ لأن المتتبع للنصوص والمتتبع للآثار يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد الخلاء أبعد، يقصدون بذلك إيش؟ الغائط، ولا يقصدون بذلك البول، واضح الكلام؟ وقد أثبتت النصوص أن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، إذا أراد أن يبول، نعم، جعل شخصا سترة فبال إيش؟ في عقبه، واضح؟ فكان من عادة العرب أنهم لا يبعدون في المكان إذا ما أرادوا البول، لكنهم يبعدون في الخلاء، يبعدون في المكان إذا أرادوا إيش؟ الغائط. فجريا على عادتهم، فلذلك هو لا يلام، لأن كيف أنه بدأ يبول، نعم، لا يلام في بوله بالقرب من الناس، واضح الكلام؟ إذا ما أخذ سترة، نعم، ويستر عورته له أن يبول، لكنه نعم يوجه إليه كونه في المسجد، كونه إيش؟ في المسجد. أجل، بال، جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد، أي نعم. وذكر هذا الوصف أعرابي، نعم، لماذا ذكر هذا الوصف سيدنا أنس بن مالك؟ ليبين أنه يعني الأصل أن المسلم لا يبول في المسجد، وكنا معشر الصحابة كنا يعني استوعبنا هذا الحكم، ولم يكن ذلك مألوفا عندنا، واضح؟ لأنه لو لم يقل جاء عربي يقول جاء رجل، يمكن أن يأتي بعد ذلك شخص ويقول نعم كان هذا العادة عندهم، كان هذا إيش؟ العادة عندهم، لكن مر النبي صلى الله عليه وسلم رآه فأنكر، واضح الكلام؟ لا، لم يكن العادة الذي يدل عليه كلمة الأعرابي، يعني لم يكن هذا عادة عندنا، لكنه الرجل كان أعرابيا جاء من اليمن، وهو كان من الأعراب، لم يدرك إلى الآن حرمة إيش؟ المسجد وآداب المسجد. فبال في طائفة المسجد، أي في ناحية إيش؟ المسجد. فزجره الناس، فهو اتخذ ركنا، يعني ما اتخذ يعني في أي مكان في المسجد، بل اتخذ إيش؟ ركنا. فزجره الناس، كيف زجره الناس؟ يعني بدأ في رواية أخرى: فبدأ الناس يقولون له مه مه، واضح الكلام؟ أي توقف توقف. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، أي لا تزجروه، لا يعني لا تشددوا عليه، واضح الكلام، ولا تقاطعوه، اتركوه على حاله، نعم، لا تزرموه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار أصحابه على هذا إيش الأعرابي، نعم. فلما أقصى بوله يعني لا أقول يعني إنكاره على عدم احترامه للمسجد، لا، إنما ما منعهم عن الإنكار في حقيقة الأمر، إنما منعهم من تحين وقت الإنكار، افهموا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما منعهم من الإنكار، لو كان ذلك لقلنا يعني الإنكار منهي عنه، لا، النبي صلى الله عليه وسلم ما عاتبهم وما وعظهم وما وجههم على إنكارهم، إنما وجههم على تحينهم لوقت الإنكار، مفهوم الكلام؟ أي ليس هذا وقت الإنكار الآن، اتركوه يقضي مصلحته ثم إيش؟ ثم أنكره، نعم. فقال فلما أقصى بوله يعني فلما أنهى حاجته طلبه، لم يذكر هنا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه بعد ذلك وبين له إن هذا المسجد، نعم، إنما هو يعني للتسبيح والصلاة وشيء من ذكر الله سبحانه وتعالى، هكذا رواه الدارقطني وغيرهم، تتمة هذه إيش الرواية، لكن لم يذكر هذه الزيادة هنا، نعم، لكن لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم وجهه بعد أن أنهى إيش بوله، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ماذا فعل؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، يعني طلب، نعم، ماء فأهريق عليه. فلذلك العلماء قالوا إذا كانت النجاسة قد سالت في الأرض وأهريق وصب عليه ماء أكثر من حجمه وكمه، نعم، يكون إيش؟ يطهر تلك النجاسة. وهذا الكلام أخذ بهذا الحديث، قالوا إذا يعني إذا مست النجاسة الأرض وصب الماء أكثر من كم هذه النجاسة على هذا الأرض تطهر إيش؟ تطهر الأرض، نعم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فإيش؟ فأهريق عليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا إيش؟ معسرين. فليس معنى ذلك أن لا تنكروا، أنكروا، لكنه بأسلوب إيش؟ بأسلوب يسير لا تلحق الضرر بمن إيش؟ بمن تدعوه، نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد، أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف.
الحديث في الحقيقة يرويه سيدنا ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت. السؤال الذي يطرح نفسه لماذا الحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث هنا وهو باب المياه، أليس كذلك؟ فما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب؟ في الحقيقة يريد يعني الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يبين أن السمك، نعم، ميتته حلال أم لا؟ ميتته حلال، فإذا ما وقع هذا السمك في ماء، نعم، ومات لا ينجس الماء. يعني مثلا شخص يصيد ايش الأسماك، وبعدما يصيد السمك يضعه ايش في جرك عنده مليء بالماء يضع فيه، وشاء الله انه ما يضع فيه لكن لشدة الجرح يموت ايش السمك، ثم الثاني يموت السمك، فكون الأسماك ماتت في هذا الماء هل يتنجس الماء؟ لا يتنجس الماء، واضح الكلام؟ لماذا؟ لأنه حلال، ويعني لأن السمك حلال طاهر، نعم، وكونه مات في هذا الماء لا ينجس إيش الماء. فلبيان وكذلك الجراد إذا ما وقع في ماء ومات لا ينجس إيش الماء، نعم. فقال أي نعم وحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، ولأجل تكملة الحديث قال وأما الدمان فالطحال وإيش والكبد. الحديث حكمه إيش؟ أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. لماذا فيه ضعف؟ لأنه في من رواية عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، لأنه من رواية عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم، وهو منكر، وهو إيش؟ وهو منكر. نعم، كثيرا ما كان يرفع الموقوف ويوقف إيش المرفوع. فلما أنه من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فالحديث ضعيف، لكن هذا الحديث له طريق آخر قوي موقوف من رواية سيدنا عبد الله بن عمر. نعم، له طريق آخر موقوف على ابن عمر وهو طريق صحيح قوي جدا، واضح الكلام. ولذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أورد الحديث في السلسلة الصحيحة، لم يعتمد على الحديث المرفوع، إنما اعتمد على حديث إيش الموقوف. وسيدنا يعني ما معنى الموقوف؟ يعني ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام عبد الله بن عمر، فكونه من كلام ابن عمر سنده صحيح، وكونه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سنده إيش ضعيف. لكن تعلمون إذا كان الصحابي له قول ولم يعارضه أحد من الصحابة الآخرين فقوله حجة. يعني إذا وجدنا قولا لصحابي ولا نجد له من الصحابة معارضا فقوله إيش حجة، فعلى هذا يعتبر حديث ابن عمر إيش حجة في هذا الباب. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء.
إذا وقع الذباب في شراب أحدكم، يعني طبعا المقصود بالشراب ما قال في ماء أحدكم، إنما قال في شراب أحدكم، وهو إيش يعني وهو فيه حكمة يعني بالغة، ويعني وهو يعني مما يدل عليه يعني مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. قال في شراب أحدكم لأنه لو قال في ماء أحدكم لوقع الخلاف، إذا وقع في إيش في الشاء أو في اللبن أو في نحو ذلك، ما قال في الماء، إنما قال في شراب أحدكم حتى يكون الحكم عاما. فقال إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه. ما معنى فليغمسه؟ أي فليرمقه، يعني يغمسه أي يدخله كله، يعني يدخل الذباب كله في ماذا؟ في الماء، واضح الكلام. أي فليغمسه ثم لينزعه، وفي رواية أخرى ثم ليطرحه، يعني بعدما يغمسه. نعم، ثم لينزعه، يعني ليس يغمسه ويتركه، إنما ما قال يغمسه ولينزعه، إنما يغمسه ثم لينزعه. يقولون أن جميع الروايات فيه كلمة ثم، فلا يستعجل الإنسان في إخراج الذباب بعد الغمس. لماذا؟ حتى يخرج تخرج تلك المادة التي فيها الشفاء، لأنه مباشرة غمسه وأخرجه. نعم، لا تفرز يعني الجناح بعدما، حتى لأنه على وشك الهلاك، بل ربما هلك، واضح هلك الذباب، واضح الكلام. فلا يفرز الذباب المادة بسرعة، واضح. فليغمسه ثم يعني إيش ثم لينزعه، واضح الكلام. فكلمة ثم يدل على أنه لا بد من التأني في هذا إيش الموضوع. نعم، ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر إيش شفاء. ودعموا أن كل إنسان إنما إيش إذا ما صادف أي مصاب يتقي بما فيه إيش سلاحه، فإذا ما صادف الذباب شيئا يرى فيه هلاكه، نعم، يصادفه إيش بالجناح الذي فيه إيش فيه داء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يغمسه حتى يعني يعالج هذا الشفاء ذلك إيش الداء. نعم، والذي يهمنا هنا أن وقوعها لا ينجس إيش الماء، لكنه يندرج في حكمه كل ما في حكم الذباب، واضح الكلام. يعني كل ما لا نفس له سائلة، يعني ليس له دم سائل، إنما هو في حكمه كإيش أي نعم كالزنبوري. نعم، وكذلك النحل ونحو ذلك. نعم، كل هذا في حكم الذباب في عدم نجاسة إيش في عدم نجاسة الماء، لا في الغمس والنزع، واضح.
وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له.
وبهذا نكمل الدرس بإذن الله تعالى، وهو آخر حديث ما قطع من البهيمة. في الحقيقة هذا الحديث أيضا له سبب ورود، وهو أولا يعني هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد ناسا يقطعون من إلياس الغنم. تعلمون أن الغنم نعم أحيانا يكون من خلفه نعم يعني مجموعة من الإيش من الشحن ثم إلية، فكانوا يقطعون إلياس الغنم واضح ويستعملون، وأحيانا يقطعون أسنمة الجمل، أسنمة إيش الإبل، وهو أيضا مجموعة إيش الشحن الذي يتجمع على سنامه، فكانوا يقطعون هذه الإلياس وهذه الأسنمة ويستعملونها. فالنبي صلى الله عليه وسلم نبههم قال ما قطع من البهيمة وهي حية، فهذا المقطوع في حكم إيش الميت لا يجوز استعماله. وعلى هذا إذا وقعت الإلية في الماء، نعم إذا وقعت الإلية في الماء نعم على من يرى نجاسة الماء ينجس عنده، واضح الكلام، وعلى من لا يرى على ما رجحناه نعم له أن يتحرد لكن الماء طاهر، لكن إذا أراد أن يحترز عن هذا الماء فله إيش فله أن يحترز ويتحرج من هذا الماء. أجل ما قطع من البهيمة، والمقصود بالبهيمة تعلمون أن المقصود بالبهيمة الضأن والغنم أو البقر إيش والإبل، وهي أربعة أصناف. نعم بعض الشراح قالوا كل ما يمشي على قوائم أربعة، لكن ليس هو البهيمة، ليس كل ما يمشي على قوائم أربعة يعتبر بهيمة. البهيمة هي أصناف أربعة وذكر في القرآن الكريم. فما قطع من البهيمة وهي حية فهذا المقطوع في حكم إيش في حكم الميت. نعم ونواصل بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.